الجائز أو الأفضل فإنه لا بد من إخراجها قضاء سواء في يوم العيد أو بعد يوم العيد، تبقى في ذمته، لا بد من إخراجها ويكون آثما لتأخيرها، ولا يكون له أجر صدقة الفطر، وإنما يكون له أجر صدقة المطلقة. نعم، هذا وقت الآن صدقة الفطر. نعم، تبين من مجموع هذه الأحاديث ما يأتي. أولا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، فقرا أو عبدا. ثانيا بيان الحكمة من فرضيته، أنها أهرة للصائم وطعمة للمساكين. ثالثا في الأحاديث بيان المقدار، مقدار صدقة الفطر، وأنها صاع، لا تنقص عن صاع في الصاع النبوي الذي هو أربعة أمداد، أي أربع حسنات معتدلة، ومقدارها بالكيلو كما ذكرنا 3 كيلو تقريبا. رابعا أنها تخرج من الطعام المختلف في البلد، كل أهل البلد يخرجون من طعامهم المعتاد. خامسا أنه لا يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر. سادسا أن وقت الإخراج هو من غروب الشمس ليلة العيد إلى خروج الإمام لصلاة العيد، وأنه يجوز إخراجها قبل ذلك الوقت في يوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها وجب عليه إخراجها قضاء، ولا يكون له أجر صدقة الفطر، وإنما يكون له أجر الصدقة المطلقة. وذكر العلماء سادسا أن صدقة الفطر خاصة للفقراء، أن صدقة الفطر خاصة للفقراء فلا تصرف لغير الفقراء من مقارب الزكاة والتمام، ولا لغيرها من المشاريع الخيرية. لما انتهى من الصدقة الواجبة وهي زكاة المال وزكاة البدن، انتقل إلى الصدقة المستحبة، صدقة المستحبة أي الواجبة، وتسمى صدقة التطوع. التطوع معناه غير الواجب، إنما يفعله الإنسان من باب التنفل، هو التنفل والزيادة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع بعد كل فريضة نافلة من دينه، شرع بعد كل فريضة نافلة من دينه، فشرع بعد الصلوات الخمس الرواتب، رواتب السنن الرواتب، فهي نوافل من جنس الصلاة، وشرع قيام الليل، وشرع الوتر، وشرع صلاة الضحى، وشرع تحية المسجد وشرع أنواع من الصلاة التطوع كلها نوافل في جنس الصلاة المفروضة، وشرع بعد الزكاة الواجبة شرع صدقة التطوع من جنسها، فكما أنك تتصدق كما أنك تدفع الزكاة الواجبة يشرع لك أن تدفع صدقة التطوع المستحب وهي من جنس الصدقة الواجبة. وشرع بعد صيام رمضان صيام ست من شوال وصيام عشر ذي الحجة وصيام يوم عرفة صيام عاشورة يوم عاشورة يوم قبله ويوم بعده أو صيام المحرم كله صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، كل هذا تطوع من الصيام يشبه الصوم الفرض. وشرع بعد الحج حجة الإسلام وعمرة الإسلام شرع بعدهما حج النافلة وعمرة النافلة، فالحج مرة واحدة في العمر وما زاد فهو تطوع. الحاصل أن الله جل وعلا جعل بعد كل عبادة مفروضة عبادة نافلة من جنسها، والحكمة في هذا التوسعة على المسلم في طلب الخير التزود من الأعمال الصالحة، وأيضا حكمة أجل وهي أنه إذا حصل نقص في الفريضة فإنه يكمل من الناس، هذا من الحكمة العظيمة، لأن الإنسان عرضة للنقص فقد لا يؤدي الفريضة تامة إن فيها نقص. يقول الله جل وعلا انظروا هل لعبد من تطوع، فإن وجدوا له تطوعا أكملوا ما نقص من الفريضة، لكن المشكل إذا نقصت الفريضة ولم يوجد له تطوع، هذه المشكلة. الحكمة في تشريع هذه العبادات النوافل بعد الفرائض جبر ما يحصل في الفرائض للنفس، ولا أحد يسلم من النفس فهو بحاجة إلى النوافل، هو بحاجة إلى النوافل ليكون له رصيدا عند الله سبحانه وتعالى يكمل ما نقص من فرائضه، ولو قدر أن فرائضه تامة يكون هذا زيادة في درجاته عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يضيع لديه أجر عامل بل يضاعفه أضعافا كثيرة. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني يوم القيامة. فهؤلاء السبعة ذكر منهم المصنف واحدا وهو الشاهد للباب، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وبقية السبعة إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هؤلاء كم؟ هذه ستة. والسابع رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هؤلاء هم السبع. ومعنى يظلهم الله في ظل، يجعلهم في ظل من الحرب الذي يكون في المحشر، يجدون برد الظل في هذا اليوم العظيم. وظله ظل الله قيل معناه حمايته وكنفه سبحانه وتعالى، أن الله يحميهم يوم القيامة، يحميهم. تقول أنا في ظل فلان بمعنى أنك في حمايته، هذا معنى ظل الله جل وعلا حمايته. وقيل معناه ظل عرشه كما في رواية أخرى، ظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وهذا هو الراجح، أن المراد بالظل، أن المراد بظل الله ظل العرش، لأن الأحاديث تفسر بعضها بعضا. وإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق، فليس الظل صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه إضافة مخلوق إلى خالق وهو ظل العرش، العرش مخلوق. رجل تصدق بصدقة، صدقة يعني سواء كانت قليلة أو كثيرة، فأخفاها لم يبينها للناس ليشهرها، لأنه يخشى من الرياء والسمع، فأخفاها عن الناس من أجل الإخلاص لله عز وجل والابتعاد عن الرياء والسمع، حتى لا تعلم يده الشمال، يعني من شدة الإخفاء لا تعلم يده الشمال عما تنفق اليمين، هذا من شدة الإخفاء، من شدة إخفائه في الصلاة. وذلك شرط منه على الإخلاص لله عز وجل، فدل هذا على فضيلة إخفاء الصدق وأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، إلا إذا كان في إظهار الصدقة مصلحة فإنه يظهرها، كما إذا كان يظهرها من أجل أن يقتدي به الناس، أو من أجل أن يعرف الناس أن هذا محتاج يتصدقون عليه، إذا رأوه أعطى أو أعطى هذا البيت عرفوا حاجة هذا فأعطوه واقتدوا بهذا الذي تصدق عليه. الحاصل أن الإخفاء أفضل، إلا إذا كان في إظهار الصدقة مصلحة شرعية، ليس من باب الرياء والسمعة، وإنما فيه مصلحة شرعية وهي القدوة الحسنة، معرفة المحتاجين من الناس، لأن هناك من الناس من لا يسألون ولا يتعرضون للناس وهم في أشد الفقر، فإذا فطن لهم هذا الموفق وتصدق عليهم عرف الناس أنهم بحاجة فتصدقوا عليهم، فكان هذا قدوة حسنة لإخوانه. فإذا كان إظهار الصدقة لهذا المقصد هذا شيء طيب. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات يعني علما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. هذا هو التفصيل في إظهار الصدقة أو إخفائها. فدل هذا الحديث على فضل هؤلاء السبع واختصاصهم في هذه المزيد، وليس ذكر السبعة من باب الحق، بل هناك من يظلهم الله في ظل غير هؤلاء السبعة. قد جاء في أحاديث أخرى أن الذين يظلهم الله في ظله من مجموع الأحاديث بلغوا 70 وصفا، فليس ذكر السبعة هنا من باب الحق. دل على الحديث على فضل إخفاء الصدقة عن الناس وأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، إلا إذا اقتضت المصلحة إظهار الصدقة فإنه يستحب إظهارها. نعم. وهذا الحديث أيضا في فضل الصدقة، وأن الإنسان يوم القيامة تظلل عليه الصدقة صدقته، وهذا على ظاهره أن الصدقة تكون يوم القيامة لها جسم ولها حقيقة تظلل على صاحبها من الشمس يوم القيامة. فهو مثل الحديث الأول في أن المتصدق يكون في ظل، يكون في ظل العرش، ويكون أيضا في ظل صدقته يوم القيامة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الذي يستمر إلى ما قبل صلاة العيد هو وقت الإخراج، أما وقت الوضوء فهو لحظة غروب الشمس من ليلة العيد، في هذه اللحظة هذا وقت الوضوء، ثم يبدأ الإخراج إلى صلاة العيد. في فرق بين وقت الوضوء ووقت الإخراج. يعطيها للفقراء، يعطيها للفقراء، الفقير الذي عنده ما يحمل عن قوت يوما وليله وقوت من يمونهم يخرج صدقه البطن ويعطيها للفقراء. ولا مانع ان الفقير اذا جاءته صدقه البطن من غيره ان يخرجها عن نفسه ايضا، لا مانع من هذا. الفقراء الذين ياخذون صدقات الفطر يخرجون على انفسهم منها. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بين النوع الذي يخرج منه وعدد الاصناف، فلو كانت القيمة هي جوز إخراجها لنشرها مع هذه الأصناف، وقال أو خمسة دراهم أو ريال أو نصف ريال، ما قال هذا، ما ذكر النقود مع الأصناف التي تخرج لنا صدقتها. ونحن لا نزيد على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من عند أنفسنا، والنقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا عدل عنها ولم يذكر؟ ويجي نحن نضيفها ونحن الاستدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما يجوز. التقدم اليسير لا يضر ان شاء الله، التقدم اليسير لا يضر ان شاء الله. نعم. سمعتم الكلام انه اذا فات الوقت يعني انتهت صلاة العيد وهو لم يخرج صدقة الفطر انه يجب عليه الإخراج في يوم العيد او بعد يوم العيد، تبقى في ذمته، يكون قضاء لا اداء. نعم. لأن الرسول، لأن ابن عمر وغيره يقول فرض رسول الله، فكيف يقول داود سن رسول الله؟ ما
الاجتهاد من رضي الله رحمه الله رضى رسول الله معنى هو واجب، وايضا الامه مبنعه على الوجوب، فكيف يخالفهما؟ الواحد لا يعتد بخلاف، ذكر ان الاجماع لا يتاثر بخلاف الواحد من الجميع. لا فرق بينهما الا عند الحنفيه، الحنفيه يفرقون بين الواجب والفرض، اما غيرهم فلا فرق بين الفرض والواجب. فرض الانسان يجعل نفسه وكيل على اصلاحه، لازم يوفي الفقراء، يجمع الفقراء كلهم ووصلوا، الانسان هو بينصر نفسه وكيل، لا يوصل نفسه ولا وصلها الامام ايضا، ولا وصله امام المسلمين صح، لكنه لا وصل امام المسلمين ولا وصله الفقراء، لا يوصل نفسه. كل على ذمتي، أنت أخرج صدقة الفطر مما تطمئن إليه نفسك ولا عليك من الأقل، لا تعاديهم، هذا على مسؤوليتهم، كلهم يقولون صدقة فطرهم على مسؤوليتهم، وأنت لا تعاديهم، أخوانك أنت اختلفتم إياهم في قضية فيها مجال للنظر ومجال للاجتهاد، لا يجب العداوة بين الأخوان. كل من بعد النصيحة تقول لهم الأفضل أو الأحوط لكم أو الأبرأ لذمتكم أو الأتبع للدليل أن تخرجوا طعاما، فإذا أصروا وأخرجوا قيمة هذا على مسؤوليتهم كيف، وقد سبقهم إلى هذا من سبقهم العلماء، لا تعاديهم وتقاطعهم. الخلاف في مثل هذه الأمور بالمسائل الاجتهادية لا يوجد عداوة ولا يوجد تفاهم، إنما العداوة لأهل البدع ولأهل الشركيات، هؤلاء هم الذين يعادون، المبتدع هو المبتدع هو المشركون، أما أهل الإيمان وأهل السنة والجماعة إذا حصل بينهم خلاف في مسائل اجتهادية مسائل فقهية فهذا لا يوجد العداوة ولا يجوز التهاجم في هذه الأمور. أنا أقول لكم لا تعطي الزكاة، أخرج زكاة أنت، تؤجر على هذا، تولها أنت، سلمها أنت، تؤجر على هذا، أو توصي واحد الثقة تثق منه يخرجها ويسلمها في وقتها، أما الجمعيات فلا تدفعها إليك، لأن من هو المسؤول في الجمعيات؟ الجمعيات جمع كثيرون، ثم أيضا من هو الذي وصلهم في بداية الصدقات؟ من هو الذي وصلهم؟ هم اللي وصلهم في الصدقات. إذا لم يكن في البلد بقرة يجوز نقلها إلى أقرب بلد، إلى أقرب بلد فيه بقرة، أما ما دام في البلد بقرة فلا يجوز نقلها عنه. نعم، إذا أعطي ما يحج به وجب عليه من أبيه أو منه، إذا أعطي مالا وقيل له حج بهذا المال صار مستطيعا، الله تعالى يقول من استطاع إليه سبيلا، وهذا استطاع بمساعدة والده وبمساعدة غيره فوجب عليه الحج، لكن لا يجب عليه أن يسأل يقول عطل بحث أو أقرضني بحث، هذا لا يجب عليه، هذا لا يجب عليه، لكن إذا أعطي من غير سؤال
وقوع من غير سؤال فإنه يقبل ويحج الحمد لله. نعم. عجل يلزمه عدة فدية، يلزمه فدية عن رمي اليوم الثاني عشر، عن رمي اليوم الثاني عشر، ويلزمه فدية عن ترك المبيت ليلة الثاني عشر، ويلزمه فدية ثالثة عن طواف الوداع لأنه وادع قبل أن يكمل الحج السابق، فعليه ثلاث فدية، وهذا من الإهمال والتفريط. يأتي الإنسان من مسافة بعيدة يقصد الحج يتحمل العنا والتعب والنفقات، ثم يتلاعب به الشيطان إذا ما بقي من الحج إلا القليل، ثم يتلاعب به المسافر قبل يكمل، هذا من تلاعب الشيطان. نعم. إذا لم تقع الحصيات في المرمى فإنه لا يعتد بهذا الرمي، لكن على الفدية إن كان ما فات وقت الرمي يرجع يعيد الرمي، وإن كان فات وقت الرمي وانتهت أيام التشريق فإنه تجب عليه الفدية يبقشها في مكة ويرجعها على البقرة. نعم. يجب عليها القضاء ويطعام المسكين عن كل يوم، يجب عليها صلاة ما أفطرت وهي معذورة فيها، ويجب عليها مع القضاء يطعام المسكين عن كل يوم. نعم. يجب على من لم يحضرها، يجب على الإمام، الإمام لا بد حضر، ومن لم يحضر صلاة العيد وجبت عليه صلاة الجمعة. نعم. ومن حضر صلاة العيد يستحب له صلاة الجمعة. نعم. استحباب. نعم. يجب عليه من لم يحضر صلاة العيد وجبت عليه صلاة الجمعة، ولا تجزيه الظهر إلا إذا فاتت الجمعة، إذا خرج وقت الجمعة أو لم يجد من يقيم الجمعة، صلى الناس ولا يجد أحد في البلد يقيم الجمعة، فإنه يصلي ظهرا، يصلي ظهرا. نعم. يعني الجمعة فاتت، أما ما دام يجد مسجد يصلي الجمعة فيجب عليه الذهاب إليه لأنه لم يصلي العيد. إذا كان فيه المرض فالرقية مشروعة، إذا كان فيه المرض، أما إذا لم يكن فيه المرض فلا حاجة إلى الرقية، لكن عليك بالود تولد في الصباح وفي المساء على نفسك وعلى أولادك في الأدعية المشروعة الود. نعم. الأفضل أن تخرجها في البلد الذي هل هلال شوال وأنت فيه، هذا هو الأفضل لأن التابعة للبلد، وإن وكلت من يخرجها عنك في بلدك فلا بأس، لكن الأفضل أن تخرجها في البلد الذي صادفك ليلة العيد وأنت فيه إذا كان فيه فقراء. نعم. إذا ثبت أنه ما يصلي مصر على ترك الصلاة هو كان معامله معاملة الكفار، أما إذا كان قد تاب قبل الموت ولم يتمكن من قضاء الصلاة لم يتمكن من الصلاة بعد التوبة، تاب ثم مات ولم يتمكن من الصلاة بعد التوبة، توبته مقبول يقبل الله توبة العبد مالا يغرفه، فيعامل معاملة المسلمين لأنه تاب إلى الله عز وجل، ولكن لم يتمكن من الصلوات في المستقبل بل عاجله الموت بعد التوبة مباشرة، فهذا مسلم مسلم تائب، ومن تاب تاب الله عليه. أما إذا مات مصرا على ترك الصلاة هذا تاب. نعم. لا هذا ليس بمرأته خارقة له بغير الموت، وخارقة له بالإسلام من قبل يبلغ الإسلام من حين ارتد ومن فارق الصلاة. نعم. لا ما تبدي عنه ما دامت ما وصلت للفقراء هي ما تبدي عنه. إذا أن الإنسان فعج دراهم وظلمها يبيها زكاة ضاعت أو سرقت فإنه يلزمه بدلها لأنها لم تصل إلى الفقراء وهي لا زالت في ملكه أخذت عليه هو وفي ملكه. نعم. لا ينقطع الحول يبني على حول الأول يبني على حول الأول. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. نستأنف درسنا في هذه الليلة كذلك إن شاء الله دروس معروفة في الليالي الأخرى. وقبل البداء ينبه الإخوان إلى أنهم يوقفون سياراتهم في محل المواقف الجنوبية جنوب المسجد في المكان المعد لوقوف السيارات حتى لا يضايقوا الناس في الشوارع وفي أبواب بيوتهم، أو ربما يحولون دون أصحاب السيارات وتحريكها لحاجاتهم، فإذا أوقفوها في المكان المعد جنوب المسجد وهو مكان واسع والحمد لله ولا يضايقون أحدا بذلك وفق الله الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب صدقة التطوع. لما انتهى من كتاب الزكاة التي هي صدقة واجبة وركن من أركان الإسلام انتقل إلى بيان الصدقة غير الواجبة وهي صدقة التطوع التي يتضرع بها الإنسان من ماله في سبل الخير، وهو صدقة التطوع زيادة خير للمسلم، فإن الله سبحانه وتعالى شرع بعد الفرائض شرع النوافل، كل فريضة شرع بعدها نافلة من جنسها، فصلوات الخمس شرع بعدها صلاة النوافل صلوات النوافل من الرواتب التي بعد الصلاة صلاة الوتر، تهجد بالليل، صلاة الضحى، تحية المسجد، لا غير ذلك من نوافل الصلاة، نفل مقيد ونفل مخلص. وكذلك شرع بعد الزكاة شرع بعد الزكاة الواجبة صدقة يتبرع بها الإنسان طلبا للثواب وزيادة في الخير، فلا يقتصر الإنسان على الزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة لا بد منها، وإنما يزيد على ذلك صدقة التطوع زيادة خير له. كما أن الله شرع بعد الصيام صيام رمضان صيام التطوع كما يأتي إن شاء الله، وشرع بعد الحج والعمرة حج التطوع وعمرة التطوع. فما من عبادة واجبة إلا ونظيرها عبادة مستحبة يتجول بها المسلم لنفسه، ومن ذلك صدقة التطوع. وصدقة التطوع هذا من إضافة الشيء إلى صفته، إضافة الشيء إلى صفته، يعني الصدقة المتطوع بها التي يبذلها الإنسان تطوعا وتنقلا وطلب لزيادة الأجر عند الله سبحانه وتعالى. صدقة التطوع فيها فضل عظيم لما فيها من الإحسان إلى الخلق وسد حاجة المحتاجين وعوض المعوجين، ولما فيها من الإسهام في الخير المشاريع الخيرية وبناء المساجد وسقيا المياه وإصلاح الطرق وغير ذلك مما فيه إحسان إلى الناس. هذه الأمور تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى أموال، وهذه الأموال يقدمها أهل الخير يرجون ثوابها من الله سبحانه وتعالى. وليس ذلك خاصا بالأغنياء، بل كل يتصدق بحسب ما يستطيع، ولا يتطال الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمر، نصف تمر، الشق يعني نصف، نصف التمر، فمن لم يجدها بكلمة طيبة. الصدقة وإن كانت قليلة إذا كانت بنية خالصة فإن الله يتقبلها ويربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فروضه، يربيها وينميها سبحانه حتى تكون مثل الجبل العظيم. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات ويزيدها ويضاعفها. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. على تشجيع على الإنفاق في سبيل الله، كما جاء في الحديث عن الصدقة جهد المقل، وأن الإنسان يبذل مما عنده ولو كان قليلا، هذا يدل على صدق الإيمان. وقال الله جل وعلا في الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا سيما الصدقة في أوقات الحاجات والمسارق. قال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الوقت مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الجنة. فالصدقات لها فضل عظيم لما ترتب عليها من المنافع للآخرين ولما يترتب عليها من تطهير النفس من الشح والبخل ولما يترتب عليها من تنمية الأموال. فإن الصدقة لا تنقص المال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنقص المال وإنما تزيده. هي وإن نقصته في الظاهر والحس إلا أنها تزيده في الحقيقة، تنميه تبارك فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. ما نقص مال من صدقة بل تزيده كما قال صلى الله عليه وسلم. ففيها فوائد عظيمة ومنافع كبيرة، والله جل وعلا يحث على الإنفاق في سبيله في آيات كثيرة ما يدل على أهمية الصدقة والإحسان وفعل الخير. الإنسان ما أعطاه الله المال من أجل أن يجمعه ويوفي عليه، بل أعطاه المال امتحانا له كيف يتصرف فيه، ونعمة منه عليه يقدم لنفسه من هذا المال، يقدم لنفسه صدقات وإحسان. لهذا ذم الله الذي يجمع وتوعده، الذي يجمع ويمنع ذم هو. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كلا إنها لظى إزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. جمع فأوعى، يعني همه يجمع فقط ويوفي عليه ولا يتصدق منه، هذا مذموم ومتوعد عند الله سبحانه وتعالى. ولا سيما إذا بخل بالزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، فإن ماله هذا ينقلب عذابا عليه يوم القيامة. إذا لم يخرج زكاته ينقلب عذابا عليه يوم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يخرجون زكاته، وبشرهم بعذاب أليم لولا يحمى عليها في نار جهنم فتكوابها حباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الإنسان لم يعط هذا المال من أجل أن يجمعه وأن يوفي عليه ويغلق عليه الأبواب ويضخم الأرصدة في الذنوب، إنما أعطي هذا المال من أجل أن يتصرف فيه كما هو لغيره، ما ترك يكون لغيره، ليس له من مال إلا ما فعل، فأكل فأثنى أو تصدق أو لبس فأدى أو تصدق فأمضى. هذا الذي يقول للإنسان من هذا المال، ما أكله في حياته واكتسى منه وتصدق على المحتاجين، هذا هو الذي في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ما أكل ولبس، وفي الآخرة ما قدم لنفسه يجده مضاعفا عند الله سبحانه وتعالى. أما ما تركه فإنه يكون لغيره ولو كان مالا كثيرا وثروة عظيمة. فكم للإنسان جمع الأموال وضخم الأرصدة ثم نزل به الموت ولم يخرج من هذا المال إلا بالكفل، كفل قيمته إثم عشر سنين، هذا الذي يأخذ المال. لكن إذا قدم لنفسه في الآخرة وجد هذا المال أمام نفسه إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا جمعه وأوفى عليه وأوعاه فإنه لا يحصل له منه إلا هذا الكفل الذي يكفل به 10 ريال أو 15 ريال. هذا هو الذي يذهب معه إلى القبر. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادي إمام عادي وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعتهم رأه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا أحد السبع. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذلك أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس ويجيبهم العرق منهم من يجيبه العرق منهم من يبلغ منه العرق مبلغا عظيما إلا هؤلاء السبع فإن الله يظلهم يجعلهم في ظل وضرب صراحة من هذا الموقف الهائل والحر الشديد يظلهم صدقاتهم تكون ظلا عليهم يوم القيامة يستظلون به من هذا الحر. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة تكون ظلالا عليه من الحر ومن الشمس. وفي قوله يظلهم الله يعني يجعلهم في ظل يسلمون من الحر والشمس. وإضافة الظل إلى الله جل وعلا من إضافة المخلوق إلى خالق ليس هو من صفات الله ليس الظل من صفات الله وإنما هو ظل المخلوق ظل المخلوق يجعلهم الله فيه يوم القيامة. في بعض الروايات ظل العرش ظلهم الله في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظل. في بعض الروايات ظل الصدقات أن الصدقة تكون ظلا على صاحبها ظلالا له يتهيأ تحته فهو ظل مخلوق. فلا يؤخذ من هذا الحديث ان الظل من صفات الله عز وجل وانما هو من مخلوقات الله عز وجل واضافته اليهم اضافه المخلوق الى خالق. ذكر منهم وهو محل الشاهد الى الحديث رجل تصدق بصدقه وصدق بصدقه صدقه ولم يبين كثرتها وقلتها صدقه مطلق سواء كانت قليله او كبيره. المدار على امرين على الاخلاص لله عز وجل في هذه الصدقه والامر الثاني على تاثير هذه الصدقه ونفع هذه الصدقه نفعه يكون صدقة قليلة لكن تنفع نفعا كبيرا. تطعم جائع تكسو عاري
شيء قليل لكن نفعه كبير. تسقي عطشان، تفرج عن مكروه، تفرج بين المدين، وهذه صدقة عظيمة. تصدق بصدقة سواء كانت قليلة أو كثيرة، إذا كانت صدقة خالصة لوجه الله عز وجل وصدقة نافعة للمتصدق عليه، قد يكون القليل ينفع نفعا عظيما. لقمة من العير من الطعام يكون فضلها كبير، شربة من الماء العطشان كله عظيم على حسب الحاجة والفاكهة. أما من ينفق الأموال الكثيرة وهو لا يريد وجه الله وإنما يريد الرياء والسمعة، هذه لا تنفع الصدقة، ليست مقبولة عند الله، لأنها لم يريد بها وجه الله، إنما أراد بها الرياء والسمعة، لا تنفع. فصدق بالصدقة فأخفاها، أخفاها عن الناس، هذا يدل على الإخلاص، أنه ليس قصده المدح والثناء، وإنما قصده الثواب ووجه الله سبحانه وتعالى، لا يهمه المدح والثناء من الناس، ولا يحب انه يمدح ايضا، لانه يقصد وجه الله ويعلم ان المدح، ان قصد المدح والثناء انه يجهد الاجر فهو يحذر من ذلك ويخفي صدقته، اخفاها عن الناس حتى لا تعلم شمال يده، يده الشمال ما تعلم ما تنفق يده اليمين، هذا من شدة الإخفاء، من شدة الإخفاء، الإخفاء عن الناس. فإخفاء الصدقة أفضل من إظهارها، هذا هو الأصل، إلا إذا كان في إظهارها مصلحة، إذا كان في إظهارها مصلحة وهو لا يقصد بذلك المدح والثناء، وإنما يقصد مقصدا طيبا ان يقتدي به الناس، يظهر الصدقه من اجل ان يقتدي به الناس، ومن اجل ان يعرف الناس ان هذا الشخص محتاج يتصدقون عليه. اذا كان هذا قصده من اظهار الصدقه فلا باس. قال تعالى ان تبدوا الصدقات، ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، الله بما تعملون خبير. الله جل وعلا يعلم صدقت ولو أن حصلتها في ظلام ولا شفها أحد، ويعلمها سبحانه وتعالى. إذا ما الداعي إلى مثلها؟ ما الداعي؟ إذا كان قصدك وجه الله فإن الله يعلمها، ولو أخذتها في ظلام أو أخذتها في وسط الليل ما شفتها، الله لا تخفى عليه سبحانه، إلا ما يظهر الصدقات إلا مرائي، وإلا إنسان يقصد مقصدا حسنا وهو أن يقتدي به الناس وأن يعلموا أن هذا الإنسان محتاج فيتصدقون عليه. فالأصل أن إخفاء الصدقات أفضل، لأنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، وأنه يجوز إظهارها إذا ترتب عليه مصلحة ولم يقصد من ذلك مدح الناس وثناء الناس. فهذا الحديث فيه فضل الصدقة، وأن صاحبها يكون من اتبعها الذين يظلهم الله ورسوله، وفيه فضل إخفاء الصدقة وأنه هو الأصل، إلا إذا دعت مصلحة إلى إظهارها فإنه يظهرها. نعم. هذا يفسر الحديث الذي قبله، يفسره يبين المراد بالذل، يظلهم الله في ظله، أي الظل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. في بعض الروايات ظل العرش، وفي بعض الروايات هذا الحديث
أنه ظل الصدقة، أن الصدقة تأتي يوم القيامة فتظلل على صاحبها من الشمس من الحر. الظل قد يكون من العرق قد يكون من الصدقة. نعم. أيما مسلم أطعم نعم أيما مسلم كسى مسلما ثوبا كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. هذا فيه فضل كسوة العالي الذي لا يجد ما يلبس وما يستر به عورته أو لا يدفئه من البرد في وقت الشتاء. الكسوة قد تكون لستر العورة وقد تكون لدفع البرد والاستبداد بها وقد تكون للتجمل، تكون الكسوة أيضا للتجمل، تجمل بها. فأيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري يعني هذه شدة الحاجة، شدة الحاجة لما لهذا الثوب من النحل يضيف على لسان عالي أخذت الثوب يلبس لفعل حادثا عظيمة وقع فيها. فكسوة العراة هي هذا الفضل العظيم، وأن الله جل وعلا يكسوه من خضر الجنة يعني من ثياب الجنة، لأن ثياب الجنة خضر، ثياب أهل الجنة خضر، عاليهم ثياب سندس خضر، يلبسون ثيابا خضرا من سندس الخضر الحرير. فأنت كسوت هذا العار في الدنيا ثوبا من القطن أو من الكتان أو من الثوب، الله جل وعلا يكسوك يوم القيامة من ثياب الجنة. هذا فضل عظيم من فضل الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، من ثمار الجنة. أطعمت هل في الدنيا تمر ولا مر ولا ما يوجد في الدنيا من الطعام، جزاؤك عند الله أن الله يطعمك من ثمار الجنة التي لا يعلم حقيقتها وعظمها ولذتها إلا الله سبحانه وتعالى. أفضل مما أعطيت هذا البقية، أفضل مما أطعمت هذا البقية أو كسوت هذا البقية. وأيما مسلم سقى مسلما على ظهر سقاه الله من الرحيق، الرحيق المكتوم يعني شرابه للجنة، شرابه للجنة من الرحيق المختوم ختامه مثل قولا من الرحيق، الرحيق هو الحلو، من الرحيق المختوم ختامه مثل. فأنت سقيته ماء عاديا في هذه الدنيا، لكنه لما قاد منه رميان، لما قاد منه رميان سقاك الله من شراب الجنة أعظم من شراب الجنة، من الرحيق المخصوص. ففي هذا الفضل تقي الماء سواء للأفراد أو للمجموعة. لو أني اشتعلت براده على الشارع، جعلت بير على الطريق، جعلت جابية على الطريق يشرب منها الناس والغابة، كل هذا من تقي الماء. تقي الماء فيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم. حتى الخلاف شيبت لك أجر في الحديث، أن رجلا نزل في بئر يشرب ثم لما خرج وجد كلبا، وجد كلبا يلهث من شدة العطش
فاستكثر في شدة العطش. فنزل الرجل وأخرج ماء من البئر وسقى الكلب فشكر الله له ذلك وأدخله الجنة. إذا كان هذا في الحيوان فكيف بالإنسان؟ فسقي الماء فيه فضل عظيم ويتنوع سقي الماء بحسب الإمكانية، حفر البئر، حفر البئر، إصلاح النهر، وضع الجافية والساقية على الطريق، ممرات الناس، كل هذا من يدخل في سقي الماء. فمن شرب من هذا الماء وهو عطشان لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو ما نولت همسية، لو وجدت في المقدار من الماء ومهيئ للماء يشرب منه لك هذا الأجر. ماذا خاص من تكرار العطشان جد، بل يشمل هذا كل بذل الماء بأي وسيلة كانت. نعم. فهذا الحديث فيه فضل الصدقة، فضل الصدقة، وأنها أنواع، تارة تكون بالكسوة، كسوة العراض، وتارة تكون بإطعام الجائعين، وتارة تكون بسقي الماء للعطشان. فليست الصدقة خاصة بالنقود أو الدراهم، لا، الصدقة عامة، كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به فإنه يصدق. وفي الحديث تحري المحتاجين، جائع، عريان، عطشان، تحري المحتاجين بالصدقة، فهذا فيه، فهذا أفضل، أنك إذا تحريت المحتاجين وتعاهدت المحتاجين فدفعت حاجتهم فهذا أفضل أنواع الصدقة. وفي الحديث حق على الإخلاص، وأن الإنسان يقصد بصدقته الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، لا يقصد مدح الناس وثناءهم عليه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى هي يد الآخذ. فاليد المعطية خير من اليد الآخذة، وهذا فيه فضل التصدق، فضل التصدق ودفع الصدقات. وفيه الحث على التعفف، أنه إذا كانت اليد العليا خير من السفلى، سماها النبي صلى الله عليه وسلم السفلى، ففيه الحث على التعفف، وأن الإنسان يتعفف مهما أمكنه أن يتعفف، لا يتطوع إلى صدقات وإلى إعطاء الناس له، لا يتشوه الهالة ويتطوع، ينبغي أن يترفع ويتعفف، وأنه يبذل الأسباب للاسترنا عنا مهما أمكن ذلك. وابدأ بمن تعود، فيفيه أن الأولى بصدقتك من تنفق عليهم من أولادك وأقاربك، تبدأ بهم الذين يتجد نفقتهم عليك، تبدأ بهم. فإن فضل شيء فإنك تتصدق به على المحتاجين، وإلا فكونك تسد حاجة من تعولهم وتنفق عليهم هذا أفضل لك، فيه فضل عظيم. وابدأ لمن تعول. نعم. وخير الصدقة ما كان الله إليها.
يعني هذا فيه أن أفضل الصدقة ما كان فاضلا عن حاجة الإنسان، ما كان فاضلا عن حاجة الإنسان، وإلا فإن حاجته أقدم من حاجة غيره. وقوله تصدقه ويضر ذلك بنفسه أو يضر بمن تحت يده، هذا في أجر في ثواب، لكن قوله يبدأ بنفسه ويبدأ بمن يعولهم وينفق عليهم هذا أفضل. إلا إذا وصل الإنسان إلى مرحلة اليقين بالله عز وجل وحسن الظن بالله عز وجل، فإن أفضل الصدقة ما كان عن الإنفاق. قال تعالى وينفقون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإذا بلغ اليقين عند الإنسان وحسن الظن بالله عز وجل فلا بأس به، ينفع ما عنده ولو ما بقي عنده شيء، لأنه يحسن الظن بالله عز وجل. أما إذا كان لم يصل إلى هذه الدرجة فقوله يترك لنفسه ولأولاده ما يكفيهم أفضل. هذا لما تسابق عمر وأبو بكر الصديق رضي الله عنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء عمر بنصف ماله وظن أنه سبق أبا بكر، جاء أبو بكر بماله كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من تركت الأولاد؟ قال تركت لهم الله على حسن الظن واليقين بالله عز وجل. قال الله جل وعلا في الأنصار وينكرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لقوة إيمانهم حسن ظنهم بالله. فمسألة الإيثار فيها تفصيل، إذا كان الإنسان بلغ به اليقين وحسن الظن بالله والثقة بالله إلى درجة اليقين فالإيثار أفضل له. أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فكونه يؤمن لنفسه ولأولاده ما يكفيه أفضل له، خير الصدقة ما كان عن ظهر غيره. في الحديث الآخر أفضل الصدقة جهد المقيم، جهد المقيم يعني الفقير الذي يدفع الصدقة هو محتاج، هذا دليل على صدق إيمانه وقوة إيمانه بالله عز وجل. هذا على التفصيل الذي ذكرناه له، يرجع إلى التفصيل. نعم. ولم يستعفف عن السؤال والتطلع إلى الصدقات يعفه الله جل وعلا، يجعل في نفسه العفة، يجعل في نفسه العفة وأن يستغنى عن الناس ولو كان فقيرا. أما من تطلع إلى الصدقات وتتابع الناس وتتابع الأغنياء فإنه قد يصاب بعدم العفة، يصاب بعدم العفة، تتعود نفسه الدناءة والتطلع إلى أيدي الناس والذلة للناس، فهذا فيه فضل عن التعصب، فيه فضل التعصب عن السؤال حتى ولو كان الإنسان محتاج. كما قال الله تعالى للفقراء الذين أخذوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم باسمهم لا يسألون الناس إلحافا. ومثل هذا أفضل أنه يتحرى ويتصدق على المتعفف، أفضل من الذي يسأل. كل في هذا السائل والمتعفف، لكن تحري المتعففين أفضل، أفضل من إعطاء السائل، لأن يعني السائل لو ما أعطيت هل تعطيه غيره؟ لأنه هو يتعرض للناس، لكن المتعفف المسكين اللي ما يسأل هذا هو اللي يبقى في فقره وحاجته، فإذا فقلت له وأعطيته هذا أفضل من إعطاء السائل. ولم يستغني، يستغني يعني عن الناس، يستغني عما في أيدي الناس، يستغني بالله، يحسن الظن بالله، ولن تطلع عليه المتصدقين والصدقات، وإنما يستغني بها، إن جاء شيء أخذه، وما جاء شيء اعتمد على الله سبحانه وتعالى.
والله جل وعلا لابنه يسر له يسر له لو ما راح ولا جاء ولا سقط يسر الله له يسر يغني هذا أما استغنى عن الله فأغناه قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن الاستغناء عن الله ان الانسان يعمل يحترف يكتسب فياتي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على العمل ياتي في اخر الباب مو معناه يستغني عن الناس بس يجري لا يستغني عن الناس بعمل الاسباب يحتطب يبيع يحترف يكتب بيده ويعمل اسباب لطلب الرزق يستغني عن الناس في ذلك اما انه يجلس ولا يعمل شيء على ما هو قام لا يستغنى عن الناس يضطر للناس لقبله لكن اذا بذل الاسباب باع اشترى او احتراز او عمل صناعه يصنع او غير ذلك فان هذه الاسباب يجعل الله فيها البركه فتدريس باذن الله عنها فهذا الحديث فيه الحث على الصدقه وفيه ان الانسان يبدا بمن يلزمه نفقتهم اولا فيؤمن لهم ما يحتاجون فاذا فضل شيء فانه يصدق به على غيرهم من المحتاجين فاذا فضل عنده شيء صار هذا عن ظهر غنى الله غنى وفيه حث الفقراء والمحتاجين حثهم على التعفف والاستغناء عن الناس وحسن الظن بالله عز وجل لكن ليس معنى ذلك ترك الاسباب بل يبذلون الاسباب ويطلبون الرزق يحترفون الشركه الشريفه هذا نبي الله داود عليه الصلاه والسلام كان يصنع الدروع يبيع ويأكل من ثمن يأكل من حسن يده وعنده مال الدولة مال عظيم ملك ملك داود عليه السلام ما كان يأكل منه ما كان يأكل من ملك من ملك الدولة وخزينة الدولة نعم له الحق في ذلك له حق أنه يأكل من خزينة الدولة بدل حاجة له حق لكن من التعفف ترك ذلك وصار يعمل في يده وهو نبي الله وملك نبي الملك من الملوك يحترف يصنع جيد الملك يصنع جيد ويبيع ويأخذ من كنسي عليه الصلاة والسلام نعم فالتعفف والاستغناء معناه انه يلتمس طريقا للرزق غير السؤال وغير التطلع لامور الناس اموال الناس وكان نوح عليه السلام كان من زيارة كان زكريا نجار هذا فيه من الأنبياء من هم أصحاب شرف اجتماعات وهم أنبياء الله أفضل الخلق قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما يأكل العبد من كتب يده وإن نبي الله داود كان يأكل من كتب يده الشرفة شرف كل الإنسان يحترف يحطب على رأسه يبيع هذا شرف أشرف من اللي يسأل الله أشرف من اللي يسأل الله سبق لنا من قائلنا قال أفضل الصدقة ما كان عن ظهره وهنا يقول أفضل الصدقة به المقل عن الفقير الذي ينفق ويتصدق هو الفقير هذا الجمع بين الحديثين الجمع كما ذكرنا تفصي ان هذا بحسب ايمان العبد ويقينه بحسب ايمان العبد ويقينه وفيه التاكيد على تقديم الاقارب المحتاجين، تقديم الأقارب المحتاجين على غيرهم، لأن الصدقة على القريب المحتاج فيها أجران، أجر الصدقة هو أجر السلة إلى الرحم. الصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غير القريب المحتاج. فكون الغني يتعاهد أقاربه المحتاجين يتصدق عليهم أفضل من كونه يتصدق على الناس الأباعد، وإن كان الكل فيه فضل وفيه أجر، لكن الأعمال تتفاضل وتتفاوت في الأجر. نعم. هذا الحديث فيه تفصيل لقول صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، هذا مجمل فصله هذا الحديث. قال رجل يا رسول الله عندي دينار، رسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، فبادر الصحابة رضي الله عنهم بامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم هذا الرجل قال يا رسول الله عندي دينار، والدينار مثقال من الذهب، الدينار مثقال من الذهب، قال تصدق به على نفسه. اول ما يلزم الانسان ان ينفق على نفسه من اجل ان يغني الثاني عن الناس، ينفق على نفسه، وفيه ان انفاق الانسان على نفسه صدقه، هذا الحديث يدل على ان انفاقك على نفسك صدقه تؤجر عليه تؤجر عليها، لانك بذلك تغنيها عنها، ولأن الأفكس لها حق عليه، لها حق عليه، تصدق به على نفسه، على فيه أن انفاق الإنسان على نفسه يؤجر عليه، أنه صدق. قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، على ولدك، من الذكور والإناث، لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، قال لك أولاد بعد نفسك الأولاد تنفق عليهم. قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجك، فيه وجوب نفقة الزوجة على زوجك ونفقة الأولاد على والدك. قال عندي آخر يعني رابع، قال أنت أفضل به. الآن زاد هذا الرابع عن حاجة هذا المتصدق عن نفسه وعن من يمونه من أولاده وزوجه. وهذا الحديث فيه فضل الصدقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وفيه مبادرة الصحابة رضي الله عنهم لامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه ترتيب المتصدق عليه، أن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بأولاده ثم بزوجته، وفيه وجوب نفقة الأقارب على قريبهم، وجوب نفقة الأقارب على قريبهم والغني من الأولاد، والزوجة ليست من الأقارب لكنها تجب لها النفقة الزوجية، تجب لها النفقة الزوجية، تستقوط الزوجة النفقة عليها. فإذا زاد عن ما زاد ما عند الإنسان عن نفسه وعن أولاده وزوجته فإنه يتصدق به على المحتاجين، أن تأثروا به يعني ضعه حيث ترى المصلحة لوضعه. هذا في هذا الحديث فيه أن للزوجة أن تنفق من مال الزوج
الذي في البيت من طعام البيت، طعام البيت تتصدق منه، لكن بشرط أن لا تكون مفسدة، يعني مبذرة، لا تكون مبذرة. وفيها الرخصة من الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تتصدق من ما في البيت من كل الطعام، بشرط أن لا تضايق أهل البيت، وبشرط أن لا تبذر تبذيرها، تطعي إذا سمعت السائل عند الباب تعطي، أو عرفت أن محتاجا من الجيران أو غيرهم تعطيه، تتصدق عليه من مال البيت الذي محل به ومعد للنفقه، فيكون له الأجر بما أنفق، وللزوج الرجل بما اكتسب، لأن هذا من كسبه، وللخادم أجر المناولة، الخادم يكون له أجر المناولة لأنه أخذ الصدقة من المرأة صاحبة البيت وذهب بها ودفعها للفقير، فيؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك، وهذا من فضل الله سبحانه، وهذا من التعاون على البر والتقوى، كل له أجر، المرأة بما أنفقت، والزوج أو صاحب البيت بما اكتسب، والخادم الذي يناول المحتاج والسائل له، كل له أجر، لأن هذا عمل صالح، التعاون عليه التعاون على البر والتقوى. وفيه منع المرأة أن تتصدق من مال البيت إذا كان ذلك يضر بأهل البيت، أو كان ذلك من باب الإسراف والتبذير، فإنه ممنوع. نعم. هذا الحديث مثل الحديث الذي سبق أن المتصدق يبدأ بأقاربه وأهل بيته. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصدقة سمعت ذلك زينب زوجة ابن مسعود رضي الله عنهما، أرادت أن تتصدق بكليها، والكلي هو ما تلبسه المرأة من الفراغات من الذهب والفضة. انظروا إلى فضل الصحابيات وأنهن يبادلن بفعل الخير إذا سمعنا من الرسول صلى الله عليه وسلم الحث على الخير، يبادلن بالتطبيق والامتثال، وهذه عادة الصحابة رضي الله عنهم، رجالهم ونساءهم. هذه المرأة الفاضلة أرادت أن تتصدق بحليها الذي تلبس امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ورغبة في الخير، طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أشكل عليها لما طلب ابن مسعود رضي الله عنه هذه الصدقة له ولأولاده، أشكل عليها لأنه زوجة أولادها، هل تدفع له صدقتها؟ فكان لا بد أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الرجوع إلى أهل العلم، إذا أشكل على الإنسان شيء لا يتخرط من نفسه أو يفتي نفسه لغير علم، إنما يرجع إلى أهل العلم. رجعت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرحت له قضيتها، فأمرها أن تتصدق به على زوجها وأولادها. وعن صدق ابن مسعود له أحق هو وأولاده أحق بصدق بها.
فهذا يوافق الأحاديث السابقة أو صلى الله عليه وسلم جدا لمن تعول. والذي قال عندي دينار قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك، قال عندي قال تصدق به على زوجتك. فالإنسان يبدأ لمن يعول، هذا هو الأصل.
لكن بقيت مسألة أشكلت على أهل العلم في هذا الحديث، وهي هل هذه الصدقة زكاة إلا صدقة تطوع؟
ظاهر إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في باب صدقة التطوع أن هذه الصدقة تطوع وليست زكاة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من أهله أن المراد صدقة التطوع، فللمرأة أن تعطي صدقتها التطوعية لزوجها، أما زكاة مالها فإنها لا تدفعها إلى زوجها، لأنها إذا دفعتها إلى زوجها أنفقها عليها فعادت زكاتها عليها. المرأة التي عندها زكاة لا تدفعها إلى زوجها لأنها رقي أن نفعها يعود إليها، والزكاة إنما تخرج للفقراء والمحتاجين ولا ترجع إلى صاحبها. هذا رأيي أن هذه الصدقة في هذا الحديث المراد بها صدقة التطوع، أما صدقة التطوع فلا بد أن تدفع المرأة صدقتها إلى زوجها وأولادها، لهذا قال تصدق على نفسك تصدق على ولدك.